بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقيت عندي الأخت إكرام من الجزائر، طبعا أجلت سؤالها لأن سؤالها يحتاج إلى بسط في الجواب. تقول بأنها تشعر بضيقة، وأحيانا تشتد علي هذه الضيقة. تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أولا يا أخت إكرام بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحياة لا بد أن نعلم بأنها حياة تعب وحياة مشقة، وحياة ليس فيها اللذة الدائمة ولا الراحة التامة. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قل جل وعلا: يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في نصب، يعني في تعب شديد. وربنا جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قل جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني أقرب مثال أحوال الناس كلها، جيبي لي واحد يعني عاش راحة تامة ما فيها تنغيص ولا فيها ألم ولا فيها كذا، ما يوجد أحد لو سلم من هذا الأمر لسلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه الأشياء اللي تعترض الإنسان في حياتي على ضربين: ضيقة عادية وعامة في الخلق كلهم، ما في أحد إلا يمر عليه هذا الأمر، لوجود مشكلة، لوجود كذا، لوجود مثلا خلاف، لوجود مثلا يعني من الأمور التي تعترض طريق الناس، هذا شيء طبيعي بارك الله فيك. هناك أشياء لا، ممكن تكون يعني على خلاف الشيء العام، هذا الضيق اللي تمر على الناس كلهم. وفيما يتعلق قد يكون هناك عين مثلا، قد إذا لم يكن طبعا هناك شيء مرضي، لأن أحيانا الإنسان قد يضيق صدره بسبب مرض. الآن يقولون مرضى السكر يحصل عنده ضيقة في الصدر ويحصل عنده انفعال أحيانا، فأنت تعالجين عند المستشفى، يعني تجرين فحوصات. إذا لم يكن شيء من هذا، قد يكون عين يا أخت الفاضلة، قد يكون حسد، قد يكون نفس والعياذ بالله يعني خبيث. ولذلك تسلكين المسالك الشرعية والطرق المرعية المبنية على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك بارك الله فيك تعتنين بالرقية باستمرار بنية الاستشفاء، تقرأين الفاتحة مرات بنية الاستشفاء، تقرأين القواقل الثلاثة عند النوم مثلا، تقرأين آية الكرسي وتقرأين قل هو الله أحد ثلاث مرات، تنفثين في يدك وتمسحين سائر جسدك، وكذلك قل أعوذ رب الفلق وأعوذ رب الناس. أيضا ما يتعلق بقضية الأذكار الواردة على النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهكذا بارك الله فيك. وتعتنين بقراءة القرآن، يعني تجعلين دائما القرآن يعني بجوارك، تقرأين باستمرار، كلما شعرت بفراغ اقرأ القرآن، فإن الله جل وعلا جعله بلسم للقلوب وجعله سبب من أسباب انشراح الصدور بإذن الله. أيضا قضية الممارسة الأعمال التي نفعها متعدي، خدمة الناس الآخرين، تقديم مساعدات للناس بالقدر الذي تستطيعينه، وأيضا يتناغم ويتناسب مع أنوثتك بارك الله فيك، تساعدين الآخرين، تتصدقين أيضا بالقدر، وأكثر من الدعاء لا سيما في الأماكن التي هي مظنة الإجابة، مثل السجود، مثل الهزيع الأخير من الليل الثلث قبل الفجر بساعة، هذا يعني وقت عظيم. كذلك بارك الله فيك بعد عصر صلاة يوم الجمعة، بعد عصر يوم الجمعة صلاة عصر يوم الجمعة إلى المغرب، هذا من الأوقات الشريفة الفاضلة التي فيها ساعة ما يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله دعاءه. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا يا علي،
بارك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى المسلمين جميعا.
السؤال الأول شيخ.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
هل هذه الصلاة الموجودة الآن هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نشاهد خلاف كثير بين الناس. وكيف نعم. كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ليلة الإسراء والمعراج؟ لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم. وين راح علي؟ حاول يا علي مرة ثانية، حاول. تفضلي فاطمة. أم فاطمة عفوا.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
فيها حرمة أختيها مربي، وتقريبا لها 25 يوم أو 20 يوم بعدين طهرت.
أي
طهرت وصامت اليوم لها الثالثة صايمة الحمد لله. قالوا لها بعض إذا صمتي وبعدين عاد عليش الحيض طولتي في رمضان، الصوم اللي صمتي ما يجوز. ما يجوز لها الصيام. بغيتها أدرى هذا يجوز لها ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
صوم وأفطر
إن شاء الله يا فاطمة. إيه تفضل.
في سؤال ثاني، إذا بروح مكة وحنيت يدي، حنة خفيف يعني، حنة وني رايحة، حنيت ورحت وحنيت شعري، بعض قالوا إذا رحتي ما يجوز يعتبر من الزينة دي وانتي رايحة مكة الحي أو العمرة.
إن شاء الله يا فاطمة.
يلا يعطيك العافية.
مرحبا أختي. أبو سعيد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
سنور العافية.
سؤالي شيخ الله سلم، كان مقرض شخص قرض حسن، وعلم أنه ما رد للقرض للحين، هل يجوز عليه زكاة هذا القرض ولا لا؟
شاء الله. مرحبا أبو سعيد. تفضل أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك الشهر.
شهر مبارك علينا وعليك.
أنا عندي سؤال، واحد لي وواحد لأختي.
تفضل أختي.
أول سؤال، أنا توني والدة ولدتي بتسعة أربعة، والحين جانا رمضان وما خلصت يعني الأربعين يوم مالت المفاس.
نعم.
بس صمت من أول يوم برمضان، يعني عادي ولا لا؟
كيف تصومين والدم عليكي؟
لا ما في.
انقطع الدم؟
اي.
متى انقطع الدم؟
يعني صار لي يمكن 10 ايام تقريبا.
احنا في انت الان من 9/4 ولدتي ها؟
اي.
واحنا اليوم كم اليوم؟
اليوم 19
شهر. 19 ها؟
أي.
طيب يا ام محمد، انت تقولين بس من متى انقطع عنك الدم؟ من أسبوع؟
يعني تقريبا من 10 أيام.
من 10 أيام. طيب يا محمد،
السؤال الثاني مال أختي.
أيوة.
أختي زوجها يعني مو زين. يعني في عنده شغلات مو زينة، ويشرب وما يشرب، يعني أحيانا يكون معها زين وأحيانا ما يكون معها زين.
نعم.
وهي تقول أني أنا بكمل معها أو ما بكمل معها، هي عندها ولد منه. فحنا ما ندري، يعني تقول احيانا بتطلق منه واحنا نقول لا حرام عشان انطري، واحيانا نقول لا خلاص طلقي من عنده لان هو مو زين، يعني ما يبي يستعجل وراعي سواليف، يعني شغلات كذي.
ابشري يا ام محمد، ابشري.
شكرا، الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك، مرحبا. تفضلي يا شذا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك الشيخ؟ شلونك؟
حياكم الله، اهلا وسهلا، تفضلوا.
شيخ عندي سؤالين، يعني بالنسبة لي شيخ، أنا عندي سكر ينقص، ويعني أنا من ده أصوم هسه يومين، أنا كلش تعبت حيل، وهاليوم الثالث رحنا الطبيب الصبح قال يعني أنت ممنوع الصومين، يعني حتى لازم هسه تفطرين، بس أنا مستمرة يعني على الصوم كمل اليوم، وردت أسأل يعني شوف يعني ده نهائيا ما صوم أو لا، شنو رأيك؟
يعني أنت معك مرض السكر عافاك الله، معك المرض هذا؟
مو يرتفع، ينقص شيخنا، يعني ينخفض كل شيء، يعني يوصل 50-60 أقل بعد شوية.
نعم
الأحيان يعني، يعني أنا دائما بالحقيبة ما في أكو حلويات، يعني سكريات لازم أكو، هسه عم بتأثر علي الصوم. يعني ما هم الشيخ اللي سألتك من قبل سنة أو سنتين قلت لي هم صارت عندي هاي الحالة 10 أيام صمت وتأذيت ونمت مستشفى بقت، قلت لي حرام عليك تصومين إذا أنت في حالة.
طيب يا شلا أبشر
جرب يعني إن
شاء الله أبشر أبشر.
وبالنسبة للشيخ عن ثلاثة تراويح، يعني أنا اللي أصلي بعد ما الفطور يعني والعشاء والهذي أصلي يعني 8 ركع أو 10، بس بعدين من أقعد بالليل على صلاة الليل هم أصلي 11 ركعة يعني ويا الوتر الشفا والوتر، يعني صحيح هذا لو بس زيادة من عندي. يعني
يعني أنت الآن توترين أول الليل؟
لا ما أنكر أول الليل، أنا أصلي 8 ركع يعني سنة العشاء وبعدين اسمه ركع وأصقى يعني ما صار أقرأ قرآن أو كل شيء، بعدين من أقعد بالليل يعني قبل يعني من ساعة 2 عندنا بالليل يعني أقعدهم أصلي صلاة 11 ركعة، أصلي 8 و2 شفع وواحدة وتر.
إن شاء الله يا شذا أبشري تسمعين الجواب.
هاي شكرا جزيلا.
مرحبا أختي.
أشكرك شيخنا.
أم عبد الله. أم عبد الله. معنا ام عبد الله.
Hello.
ابو عبد الله
السلام عليكم.
ابو عبد الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك دكتور ان شاء الله زين.
مرحبا اخوي اهلا وسهلا.
دكتور عندنا هيك بدي سؤال.
تفضل.
انه ابني رضع من جديته ام امه لمده 5 ايام. اي الاشكالات بيها الشغله.
طيب يا ابو عبد الله
واضح دكتور؟
واضح نعم. من أم أمها.
شكرا جزيلا.
من أم أمها يا أبو.
أي أم أي يصير جديته رضع من عندها بحدود 5 أيام. أكو إشكالات عندنا بالشغلة.
إن شاء الله يا أبو عبد الله. أبشر أبشر.
شكرا جزيلا. شكرا.
مرحبا مرحبا. نكتفي بهذا القدر. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الصلاة الموجودة الآن بين الناس. يعني هل هي فعلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي علي نعم هذه الصلاة من حيث الأركان ومن حيث يعني الهيكل هيكل الصلاة. نعم هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح هناك تقصير في السنن، هناك تقصير في السنن، لكن كهيكل الصلاة اللي مثلا نقول صلاة الفجر ركعتين، نعم هذه اللي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر 4، صلاة العصر 4، صلاة المغرب 3، صلاة العشاء 3، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك صلاة السنة ركعتين ركعتين، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك التكبير، تكبيرة الإحرام والتكبيرات الانتقالية وقراءة الفاتحة مثلا في الصلاة وقراءة ما زاد على الفاتحة، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يقول والله الناس الآن ما يصلون على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا كلام كبير جدا ولا يجوز أن يتفوه فيه المسلم. هذه الصلاة التي أجمع عليها أهل الإسلام. التقصير صحيح، التقصير يحصل في أحيانا في السنن، يعني مثلا رفع الأيدي. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه رفع يديه مع التكبير 4 مرات، الأولى عند تكبير الإحرام الله أكبر. الآن أغلب المسلمين يرفعون عند تكبير الإحرام، صح ولا لا؟ الآن أغلب المسلمين إذا جاء كبر تكبير قال الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يركع كبر قال الله أكبر عند الركوع. أغلب الناس ما يفعل هذا، هذه مخالفة للسنة، سنة النبي لأنها سنة. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يريد الركوع يقول الله أكبر يركع، لما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع يقول سمع الله لمن حمده فيرفع يديه. هذه كثير من الناس الآن من يرفع ما من يقول سمع الله لمن حمده ما يرفع يديه. مثلا عند القيام من التشهد الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام التشهد قال الله أكبر وكان يقوم عليه الصلاة والسلام أو يقول حال قيامه. أحيانا بعض السنن يا أخي الفاضل هي اللي للأسف الشديد يعني أغلب المسلمين الآن يتركونها. أما هيكلة الصلاة فإنه الحمد من الأمور المجمع عليها، مجمع عليها بين أهل الإسلام، لكن ينبغي على العلماء وطلبة العلم أن يوعوا الناس في قضية السنة، سنن الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على يعني كان يأتي بهذه ويحث الناس على الاقتداء به، كان الصحابة يحرصون حرص شديد على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل يقول كيف قام يعني كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية بعثته كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فيما لم ينزل عليه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الله تعالى أوحى إليه بأن يصلي ركعتين عند طلوع يعني عند بداية النهار وعند بداية الليل، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة ليلية وصلاة نهارية، ركعتين. ثم بعد ما أسري به وعرج به وفرضت عليه الصلوات، تعرفون بأن أول ما فرض عليه 50 صلاة في اليوم والليلة ثم خففت إلى 5 صلوات، فأصبحت الآن أقرت هذه الصلاة ركعتين في السفر وزيدت في الحضر، فزيدت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، وبقيت الفجر على 2 ركعات. بارك الله فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى قبل أن يستقبل الكعبة كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكأنه يصلي إلى القبلة. ولذلك لما هاجر إلى المدينة فرض الله عز وجل على استقبال القبلة الكعبة، يقول جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. أم فاطمة من أبو ظبي تقول في حرمة يعني جابت من 5، تقول طهرت بعد 25 يوم، تقول صامت ولله الحمد. قالوا لها الناس: إذا أنت رجع لك الدم من جديد صومك الأول باطل وما يجوز. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح يا أم فاطمة، الله يرضى عليك يبارك فيك. أولا بالنسبة للمرأة إذا ولدت فإن الدم الذي يخرج بعد الولادة اسمه دم النفاس، وهذا الدم ليس له حد من حيث أقل الدم، يعني قد تطهر بعد أسبوع بعض النساء، وبعض النساء تطهر بعد 5 أيام، وبعض النساء بعد 25 يوم، وبعض النساء بعد 35 يوم، وبعض النساء 40 يوم، وبعض النساء يتجاوزن إلى 60 يوم، وهذا موجود، هذا موجود. ولذلك المرأة بمجرد أن ترى الطهر، والمرأة تعرف الطهر بشيئين: الأول القصة البيضاء وهو سائل أبيض معروف عند النساء يخرج بعد الدم، تشوفه هي تعرفه يخرج، هذا طهر، هذا دلالة على أن المرأة قد طهرت. الثاني الجفاف وهو النقاء التام، يعني مثلا تبقى 24 ساعة ما ينزل عليها شيء، ولو احتشت شيء ما خرج شيء، هذا يسمى طهر. ولذلك أخت الفاضل هذه الحرمة اللي بعد ما أطهرت بعد 25 يوم هي طاهر إذا رأت الطهر. أما إذا لم ترى الطهر وينزل عليها خيوط، ينزل عليها كدرة صفرة إفرازات، لا تبقى في النفاس. أما إذا طهرت وقعدت 6 أيام 7 وهي الحمد لله ما ينزل عليها شيء، صومها صحيح. واللي قال بأن صومها باطل كلامه هو الباطل، اللي يقول صومها ما يجوز باطل كلامه هو الباطل، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، لأن قال على الله قولا عظيما. يفتون الناس بغير علم، الله يهدينا وإياهم، ما يجوز هذا الكلام. المفروض يقول نسأل أهل العلم، يعني بعض الناس قد يلبس يقول يعني يمكن تكونين الفترة هذه غير طاهرة، يعني لأنك ما كملت 40، وهذا غلط، حتى هذا الاستنباط وهذا الفهم غلط. على العموم أخت الفاضل لو رجع لها الدم بعد ما ذكرتي أنت تقولين بعد فترة طويلة، هذا الحيض يسمى، ما يسمى نفاس. فإذا رجع لها الدم من جديد تحسبه من الحيض وتجلس عادتها. كم عادتها؟ عفوا 6 أيام 7 5 4 على حسب عادات النساء، تجلس هذه في فترة الحيض بارك الله فيك، وصومها صحيح ما تقضيه، صومها صحيح ولله الحمد والمنة. أم فاطمة تقول أنا ناوي أروح مكة للعمرة، تقول وحنيت إيدي وحنيت رأسي وكذا، وقالوا لي هذا من الزينة، هل يأثر على العمرة؟ أولا يا أخت الفاضل يجوز للمرأة أن تضع الحنة في رأسها وفي يديها وفي رجليها، كل هذا مشروع ولله الحمد وجائز، كل هذا مشروع وجائز. وقد كان نساء الصحابة استعملن الحنة وهذا معروف عنهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك ويقر ذلك، ولذلك هذا من الأشياء المباحة ومن جملة الزينة اللي تتزين فيه المرأة لزوجها لنسائها، ما في شيء، هذا ولله الحمد. الأمر الثاني إذا تحنت المرأة في يديها وفي رجليها وفي رأسها وذهبت العمرة، عمرتها صحيحة ولله الحمد، ما عليها أي شيء، عمرتها صحيحة وإذا جابت الأركان وجابت الشروط ما له علاقة الحنة بقضية العمرة. قضية تقول إن بأن الزينة، أنا أقول هذه زينة، لكن ما كل زينة يعني تبطل العمرة مثلا، لا أبدا. المرأة الآن إذا راحت العمرة والحج يجوز لها تتحنه، يجوز لها تلبس الذهب سواء باليد ولا بالإذن ولا بالعنق مثلا، كل هذا جائز ولله الحمد، ما أحد يقول بأن ممنوع. صحيح المرأة إذا جت يعني تعتمر وحنية إيديها مثلا الحنة زينة، تحطها تحت عبايتها يعني ما توريها الناس، هي رايحة العمرة راح تطلب الأجر والثواب ومغفرة الذنوب، ما في داعي أن توري الناس يديها، لا تضع يديها تحت العباية بهالطريقة هذه وتطوف حول الكعبة بارك الله فيك. ولو ظهرت يديها مثلا أثناء الطواف أثناء السعي وفيها حنة عمرتها صحيحة ولله الحمد، ما عليه أي مشكلة، لكن تستغفر الله من إظهار الزينة أمام الناس. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد الأخ. طيب عندي مكالمات، اتفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبروك عليك يا شهر حبيبي.
شهر مبارك علينا وعليك.
الله يرضى عليك حبيبي. مرخصتك أنا عندي سؤال، على أساس أعلن أول شهر رمضان يوم الأربعاء.
اي نعم.
وبعدين السعودية طال عمرك أعلنت قالت إن الأربعاء اتمامة شهر شوال.
صحيح.
فصار الصيام يوم الخميس. فأمس رحت صليت بالمسجد، يوم جيت ولهم يقولوا لا احنا صرنا الاربعاء.
اي
زين بهالحاله هذه انا شلون اذا صار مثلا ان شاء الله العيد اجى علينا وعليكم ورحت اصلي صلاه العيد، هل انا اكمل صيامي وانا صائم؟
انت يا ابو عبد الله يعني ما صرت معاهم الاربعاء؟
لا والله ما دريت يا شيخنا، ما دريت. انا تابعت السعوديه وتابعت الشارقه، ما دريت بالمسجد انهم هذول الصايمين عندهم فتوى لحالهم
ان شاء الله. يبعد.
وبعدين طال عمرك حتى الفطور عندهم فتوى بالفطور انهم يفطرون قبل اذان المغرب، وانا الفطور عندي الساعه طال عمرك بالعشرة وربع يؤذن اذان المغرب، واذان العشاء طال عمرك الساعه تقريبا 11 وثلث هالشكل، والامساك الساعة بالثنتين طال عمرك الفجر، يعني صيامي أنا يكون حوالي 21 ساعة بهالحالة هذه شيخ.
نعم. الإفطار متى يفطرون هم يا أبو عبد الله؟
هم طال عمرك يفطرون بحدود 9 كذا هالشكل، 9 إلا شوي، لأن عندهم فتوى يقولون عندنا فتوى حنا هالشكل. قلت لهم زين منطقتي أنا، قالوا منطقتك ما تشمل.
والشمس طالعة، الشمس طالعة ها؟
إي والله شيخنا هم لما يفطرون الشمس طالعة، أنا لما يأذن عندي بالموبايل تقريبا الشمس محمرة يعني غائبة، الساعة بالعشر هو وربع هالشكل.
اي طيب يا ابو عبد الله ابشر،
جزاك الله خير ويطول عمرك. وانا امصيك اذا اتصل عليك حسين بالله عليك يا شيخ اني اريد رغمه، لان اريد حفر بير انا بندلوس ان شاء الله للوالد الله يرحمه ويرحم والديك.
طيب يا ابو عبد الله ابشر
حبيبي، سجل اسم حسين يمك حتى انك ما تنسى الله يرضى عليك.
ان شاء الله علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي علي.
عندي الوالدة عندما تستيقظ من النوم تلقى في حلقة دم يخرج منها، هل هذا يفطر الصيام أم لا؟
إن شاء الله يا علي.
وعندي سؤال آخر.
تفضل.
عندي أختي عندها لوز.
إيه.
يخرج منه بلغم نص، يخرج منه نص تدفله ونص يبقى، هل هذا يفطر الصيام أم لا؟
إن شاء الله يا علي.
شكرا يا شيخ.
عفوا. أم محمد.
مرحبا شيخنا.
هلا وسهلا. مرحبا.
مبارك رمضانكم.
شهر
شيخنا بس عندي سؤالين واثنينهم على الزكاة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا الخدامة اللي تشتغل عندي ببعثها كل سنة تروح تسافر لأهلها، يعني هذه مو من ضمن العقد.
أيه.
يعني هذا شيء من عندي أنا، فمصاريف السفر مالتها وتذكرة الطيارة هذه ممكن أحسبها من الزكاة ولا لا؟
إن شاء الله محمد.
هذا أي السؤال الثاني، إحنا عندنا بالعراق هذه الدول المحافظات اللي تهجروا من عندها ناس، هسه في جمعيات ده تتبرع انه تبني لهم مساكن، يعني مساكن صغيره هيك بس للناس اللي تدمرت بيوتهم. فبيجمعوا من فلوس الزكاه، بيقولون يعني انه ادفعوا لزكاتكم هذه ونبني لهم مساكن، فهل يجوز هذه يعني كزكاه ادفع فلوس من زكاه على هالشيء هذا او لا؟
ان شاء الله يا ام محمد ابشري.
تسلم، شكرا.
مرحبا اختي. من خلاص؟ طيب طيب، أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ أبو سعيد بارك الله فيه من رأس الخيمة، يقول بأنها بيقول بأنه أقرض شخصا قرضا حسنا، يقول ما رد لي هذا القرض، يقول هل عليه زكاة؟ نعم يا أخي الفاضل، إذا كان هذا القرض اللي أقرضته للشخص، المال اللي أقرضته للشخص مضمون الرجوع، والرجل معترف فيه، يقول إن شاء الله اصبر علي شوي، وثقة وغير جاحد ولا مماطل، يجب عليك يا أخي أبو سعيد أنك تزكي سنويا، بارك الله فيك، لأنه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة كأنك حاطة في بنك، فتخرج زكاة بارك الله فيك. أما إذا كان مماطل أو جاحد أو معسر، رجل تعرف بأن هذا احتمال المبلغ هذا يروح، ها، فإنك ما تزكي إلا إذا قبضتها عن سنة واحد. بارك الله فيك أبو سعيد. أم محمد من أستراليا تقول بأنها يعني ولدت في 9/4، تقول و يعني تقول ما صمت، عفوا ما خلصت 40 يوم، تقول صمت من أول الشهر 10 أيام، ما الحكم؟ أم محمد لعلك إن شاء الله تابعتني قبل قليل، وأنا أجيب على يعني سؤال الأخت أم فاطمة من أبو ظبي، أجبتها وتوسعت في هذه المسألة، لكن ما في يمنع، ما في مانع أني أنا يعني أكرر عليك الجواب. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لي بالنسبة لدم النفاس اللي سببه الولادة، هذا ما في حد لأقل، مثل ما ذكرت قبل شوي، يمكن 10 أيام، 20 25 إلى 40، وقلت أنا قبل قليل حتى 50 و60 بعض النساء. فالمقصود بأن المرأة متى ما رأت الطهر المعروف بشيئين كما ذكرت، القصة البيضة والجفاف والنقاء التام، وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وكذا. أنت الآن تقول أنت طاهر، ما عندك أي مشكلة، صمت 10 أيام، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، لو رجع لك الدم تحسبين أنه دم عادة، هذا دم العادة، تجلسين الأيام اللي معتادة أنت تجلسينها، كل امرأة تختلف عادتها من امرأة لامرأة، بعضها 5، بعضها 6، بعضها 7، بعضها 10، وبعضها 3 أيام وأربع أيام، يختلف النساء. فالمقصود يا أخت الفاضلة صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول أختها بعثت لها بسؤال تسألنا، تقول زوجها يعني مو جيد، تقول ولا زين مع زوجته وكذا، يعمل شغلات وكذا، يشرب خمر أو شيء من هذا القبيل. تقول ترددنا نحن وإياها في قضية بقائها أم عدم بقائها مع هذا الزوج. أولا يا أخت الفاضل، بالنسبة للمرأة إذا ابتليت بزوج عند مثل هذه المشاكل، فإذا كان هناك إمكانية الإصلاح فطيب، ولا تذهب وتسعى لهدم البيت بالطلاق، فما دام أن الزوج يعني عند القابلية والاستعداد لتعديل سلوكه ولترك هذه الأشياء المحرمة، فالمرأة تحرص على ذلك. وأما إذا وصلتم إلى طريق مسدود، إلى طريق مسدود، فلا خير في هذا الرجل، ولا خير في المرأة التي تبقى مع هذا الجنس من الرجال اللي يمارسون مثل هذه الشغلات اللي ذكرتيها بارك الله فيك. ولذلك يجب على أختك الآن أن تسعى أولا بنصيحته وتذكيره وبيان أن ما يفعله ويتلبس به من المحرمات التي لا تجوز، ومهم جدا أن تكون النصيحة بشفقة وبرحمة، لأن بعض النساء الله يهدينا وإياهم نصيحتها نصيحة تحدي ونصيحة ندية، وهذا أحيانا أو أغلب الأزواج، أغلب الأزواج ما يقبلون هذا اللون والنوع من النصائح، لأن والعياذ بالله الشيطان يحضر تصير ردة فعل، لا تقول يا أبو فلان، يا أبو عيالي، اللي تسويه غلط، اللي تسويه حرام، أنا خايفة عليك من النار، خايفة عليك من غضب الجبار، أنا خايفة عليك أنك كذا، شوف الآن تعظ بالموت، شوف الشباب الآن أكثر الموت في الشباب، يعني تذكر فلان وفلان، ما في أحد الآن إلا ويعرف أن كثير من الشباب الآن يموتون بحوادث سيارات، بأمراض، بكذا، تخوفه وتذكر بالله. الأمر الآخر تمتنع عنه، تعطيه يعني بعض النساء للأسف قد تساعد زوجها في مثل هذا الأمر فيستمرئ لما تكون مستسلمة له استسلام كامل، لا، تمتنع عنه شهر وشهرين وثلاثة، ما يقربها، تقول له لا 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 آسفة، ما يقربها أبدا، حتى يتأدب وحتى يتنظف من هذه المعاصي اللي قاعد يرتكبها الآن. وكثير من الرجال ولله الحمد مع الوقت ومع الصبر عليه يرجع إلى الحق ويرجع إلى الخير ويترك هذه الشغلات اللي قد تكون مراهقة متأخرة، قد تكون ممارسات لأجل التجربة، فيتركها بإذن الله. تقول والله خلاص وصلنا إلى طريق مسدود، خلاص الرجل كلما نصحناه يزداد والعياذ بالله مستولي عليه الشيطان، هذا لا خير فيه، لا خير فيه. والمرأة ما تعيش، ما منا أحد إلا ويعيش حياة واحدة، والحياة هذه يجب أن تكون نظيفة. الله عز وجل لما خلقنا دعانا إلى أن نعيش حياة نظيفة مبنية على الإيمان، على التوحيد، على اليقين به، على الطاعة، على اجتناب المعصية، على يعني التأله لله والتنسك. أما امرأة مع زوج يعيشان تحت سقف واحد هو يعاقر الخمرة ويمارس أشياء، أنت الآن استحيتي تذكرينها، تقولين في شغلات مبزينة واضحة، شغلات كثيرة مبزينة واضحة، فأنت استحيتي تذكرينها، ولذلك لا خير في أختك إن بقيت عنه بعد بعد لاحظي بعد ما استنفذت جميع طاقتها، استنفذت طاقتها في نصحه وتذكيره وتعديل سلوكه، لا يجب عليها أن تطلب فراقه، والله عز وجل يتولاها ويعوضها خيرا منه. الأخت شذى من العراق تقول عندها مشكلة انخفاض السكر دائما، تقول يعني ينزل إلى 50 وإلى 60 وشيء من هذا القبيل، تقول الطبيب منعني من الصيام. هي ذكرت بأن من سنوات استفتتني في هذا البرنامج وأني أنا قلت لها ما يجوز تصومين. اللي يظهر يا أخت شذى أن عندك مشكلة أنت صحية، ونزول السكر إلى هذا المستوى خطر عليك، لأن هذا كما يقول الأطباء سيعرض الكلى للفشل، وسيعرض العين للعمى نسأل الله العافية والسلامة، وسيعرض أشياء كثيرة. ولذلك أخت الفاضل يجب عليك أن تفطري. الله عز وجل ماذا يريد بعذابك لنفسك؟ الله عز وجل ما دعاك لأن تعذبي نفسك. يقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا والله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعة. وين عن هذه الآيات؟ فيا أخت الفاضل ما دام عندك مشكلة في انخفاض السكر، إذا كان ما هناك أدوية ممكن يعني تصرف لك وتعدل السكر أثناء الصيام، يجب عليك الفطر. أما إذا كان تقول والله في أدوية إذا تناولتها في الليل قبل الفجر مثلا تعدل لي مسألة السكر في الدم وأرتاح وأصوم، طيب يجب عليك تأخذ، يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تقولين ما فيه ما يمكن وأنا جربت هذا الشيء والأدوية كلها ما نفعت، لا ما يجوز لك تصومين وتنتقلين إلى الإطعام بارك الله فيك. شذا تقول بأنها يعني تصلي يعني التراويح بعد العشاء، تقول 8 ركعات، تصلي سنة العشاء وتقوم فتصلي 8 ركعات، تقول في آخر الليل أقوم أصلي 11 ركعة. جائز؟ جائز يا أخت الفاضل، تؤجرين يا ربي، يا رب تؤجرين على مثل هذا العمل، أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والثواب. يعني الآن قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله قيام للليل، ويجوز للإنسان أن يقسم الليل إلى 3/3 أو إلى 2/3 أو مثلا 3/3. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما قام 1/3، ثم ترك قام 1/3، ثم ترك قام 1/3، فاستمر عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا 1/3 هو ناشئة الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ولذلك أخت الفاضلة ما دام عندك نشاط وقدرة وطاقة على أنك تصلين بهذه الصلاة، طيب أهم شيء تجعلين آخر صلاتك من الليل وترا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فاستمري على هذا بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. أبو عبد الله من العراق يسأل يقول ابني رضع من جدته من أمه، يقول 5 أيام، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك يبارك فيك ويصلح لك النية والذرية، بالنسبة للرضاع المحرمة هي ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون في الحولين، يعني في السنتين، بحدود السنتين الأوليين من حياة الطفل، أما بعد مثلا 3 سنوات 4 لا ما يحرم، هذا واحد. الثاني أن يكون الطفل قد رضع 5 رضعات مشبعات، يعني كل رضعة تمثل وجبة، بمعنى الآن لو رضع الولد من ثدي المرأة ثم أراد العطاس عطس ثم رجع، هذا ما تسمى رضعة ثانية، هذه رضعة أولى. أو بعض الأطفال ينظر إلى السقف مثلا ثم يعود، هذه رضعة أولى. أما إذا ترك الثدي استغناء عنه لأنه شبع، هذا تسمى رضعة في أصح أقوال أهل العلم، هذا يعني الشرط الثاني. إذا توفر هذان الشرطان في الولد فإنه يصبح ابن لهذه المرأة. أنت الآن تقول رضع من جدته من أمه، إذا توفر الشرطان أصبح ابنك هذا أخو لأمه وابن لجدته من الرضاعة، أصبح الآن ابن لجدته من الرضاعة، فهي جدته النسبية وأمه من الرضاعة، وبالنسبة لوالدته هي أمه النسبية وأخته من الرضاعة، أصبح أخو لها من الرضاعة. لاحظت بارك الله فيك؟ فإذا كان عنده بنت خالة ما يجوز يأخذها الولد هذا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه يسمى يقال له خالي، خالة من الرضاعة. إذا عنده بنت عم ما يجوز يأخذها لأن يصير عمها. فتحول هذا الولد من كونه ابن إلى كونه أصل في 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 مسألة التحريم، ولذلك ما يجوز يأخذ لا بنات خالة، عفوا لا بنات خالة، عفوا أنا قلت ولد عم، لا ما يأخذ بنات خالة، بنات خالة ولا خالته، بنات خالة ولا خالته ما يجوز يأخذهم. بنات عمه ما دام أنها من جهتك أنت ما له علاقة، يعني بنات عمه يجوز يأخذهم، أما بنات خالة وبنات خالته هو اللي ما يجوز يأخذهم، لأنه يصير خال لهم، يصير خال لهم. أما العم، أنا ذكرت العم، لا ليس بالصحيح، العم من جهتك أنت، من جهة أنك لو رضع من 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 أمك أنت جدته من أبيه ممكن. في هذا الحال يا أخي الفاضل تنتبهون لهذه القضية، بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يصلح الجميع. أبو عبد الله من السويد يقول أعلنوا عندهم رمضان يوم الأربعاء، ويقول ما كنت أدري، وأنا أتابع يعني إعلان الصيام في السعودية والإمارات، يقول ما عرفت، جيت لما رحت أصلي قالوا لي هذا اليوم أول أيام رمضان، ما العمل؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك، أولا عندنا مسألة اسمها اختلاف المطالع بالنسبة للهلال، فإذا طبعا هالمسألة طويلة وصعب شرحها الآن، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن لا يشترط أن يصوم الجميع، وذلك لاختلاف المطالع، يعني الناس كلهم صحيح في قول أنه إذا رؤية في بلد لزم جميع بلاد الإسلام الصيام، وهذا قول طيب نتمنى يطبق، والله نتمنى حتى يتوحد أهل الإسلام، لكن هذا مو ممكن. ولذلك مثل ما حصل في عهد الصحابة حديث كريب لما ذهب إلى الشام وجد معاوية قد صام والمدينة ما صام. فالمقصود بأن اختلاف مطالع الهلال، اختلاف الرؤية ما في بأس، فأنت ما دمت في السويد تصوم بصوم أهل السويد، ما تصوم بصوم أهل الخليج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. فالإنسان ملتزم بالبلد الذي هو فيه، فما دام أعلنوا عندكم أن الصيام يوم الأربعاء كان الواجب عليك أن تصوم. تقول أنت ما عرفت الآن إلا متأخر جدا، على العموم إذا تقضي هذا اليوم بارك الله فيك بعد رمضان، بعد ما ينتهي العيد اليوم الأول تقضي هذا اليوم لأن لزمك صيامه. فإذا صمتم 29 يوم أو 30 يوم يلزمك الصيام، لأن عندك يوم أو اليوم الأول تصومه بعد العيد، بارك الله فيك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله يسأل يقول المسلمين عندنا يفطرون قبل أذان المغرب، يقول أذان المغرب عندهم 10:15 وهم يفطرون 9 وشيء، والعشاء يقول عندنا 11:30 وهكذا، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أبو عبد الله الله يرضى عليك، سبق أنني وجهت يعني رسالة ونداء إلى أخواني المسلمين هناك الذين يفطرون بمثل هذه الصورة، وبينا لهم بأن هذا خطأ كبير وفادح، أنه لا يجوز للمسلم أن يجتهد بمثل هذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن يفتي بمثل هذه الطريقة المغلوطة، لأن للأسف الشديد من قال بهذه الفتوى بناها على ما يتعلق بقضية الصلاة في حديث الدجال الذي قال صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، فلما سأل الصحابة عن الصلاة قال اقدروا لها قدرها، اقدروا لها قدرها. هذا فيما يتعلق بالصلاة يا إخواني يا أخواتي. أما الصيام فيجب على المسلم أن يصوم الصوم الشرعي الذي بينه الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصوم يبدأ من طلوع الفجر الثاني، يسمون الفجر الصادق، إلى غروب الشمس، سواء كان النهار 4 ساعات أو كان 21 ساعة، يجب على المسلم أن يصوم بهذا الوقت. ولا يجوز له أن يفطر على مكة. يقول الله أنا الآن اللي يفتونهم للأسف يقول تفطرون على مكة، إذن يفطرون الظهر هذا والعصر، الفرق الساعات الآن، وهذا غلط. والشخص يقول لك والله أنا ما أتحمل 21 ساعة، نقول يجب عليك أن تصوم، وإذا شعرت بأنك والله خلاص وصلت مرحلة ما تستطيع إكمال الصوم تفطر ولله الحمد وتقضي بعد ذلك. وهذه القضية أبو عبد الله الله يرضى عليك السويد، كما أنهم الآن يصومون 21، سيأتي زمان يعني دورة الزمان سيأتي يصومون 4 ساعات، فهي لهم وعليهم. والمقصود يا أخي الفاضل يجب أن ينبه أهل الإسلام هناك أنهم لا يجوز لهم أن يفطروا بمثل هذه الصورة، ما يجوز لهم يفطرون العصر يقول الشمس طالع، شوف الآن 10:15 هم يصومون ويفطرون الساعة 9، هذا غلط. يجب عليهم أن ينتظروا. بعدين كم الفارق؟ فارق ساعة واحدة فقط، فلماذا يبطلون هذا العمل؟ وإذا الشخص الذي ما يستطيع، الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، يفطر يقضي. أما يفطر والشمس طالعة ويفتونهم بهذا، هذا غلط ولا يجوز. علي يقول الوالدة لما تستيقظ يعني يخرج من فمها دم، يقول هل يضر الصيام؟ لا يا علي ما يضر الصيام، بارك الله صومها صحيح ولله الحمد. أهم شيء إذا استيقظت وجدت الدم تمجه وتغسله وتتمضمض تخرجه خارج فمها، وما عليها شيء، صومها صحيح والحمد لله. أيضا فيما يتعلق بسؤال أختك ما يتعلق بقضية البلغم، اللي تستطيع إخراجه تخرجه، واللي ما تستطيع ما يكلفها الله عز وجل المشقة التي غير محتملة حتى الطلعة، لا صومه صحيح والحمد لله، لكن تجتهد اللي تقدر الطلعة الطلعة، واللي ما تقدر ما عليه شيء والحمد لله. أم محمد من العراق تقول عندها الخادمة لما تجي تسافر تقول أعطيها مصاريف السفر من الزكاة، هل يجوز؟ لا ما يجوز يا أخت الفاضل، ما يجوز بارك الله فيك، وإنما تعطينها الزكاة بيدها. إذا كانت فقيرة خادمتك تعطينا الزكاة، هي تشتري تذاكر، تشتري هدايا لأهلها، تشتري أشياء شأنها ما دام أنها فقيرة أو مسكينة. أما تشتري لها أنت التذاكر لا، تعطينها المال وهي تتصرف فيه، ما تعطينها المال، ما تجهزين لها السفر، خاصة أنت قلتي السفر من عندي أنا، يعني هي لا تستحق، لكن أنت متبرعة لها تشكرين على ذلك، لكن ما تجعلين التذاكر والرحلة هذه كلها من الزكاة، وإنما تقبضينها مال الزكاة وهي تتصرف. أم محمد أيضا في السؤال الثاني ما يتعلق ببناء المساكن من الزكاة، أخت الفاضلة بالنسبة لجمهور العلماء على منع بناء المساكن من الزكاة، لكن إن كان هناك فقراء ومحتاجين تعطون هذه الجمعيات اللي ذكرتيها أنت، وهي الجمعية هذه تقدر وتقرر ما الذي يحتاجه هؤلاء الذين هجروا عن أوطانهم وبلدانهم، ما في بأس. فإذا كان جمعية تقول أعطونا أموال الزكاة وهم يكونون وكلاء عنكم فيتصرفون ببناء مساكن مثلا لهؤلاء الفقراء والمهجرين أو بتوفير الأطعمة أو الأغطية مثلا، ما في بأس في مثل الحالة ولو تعاونت معهم. طيب بارك الله فيك، انتهت الأسئلة وانتهى الوقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.